بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج الخاصة بخدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. لدي أسئلة كثيرة عبر خدمة الواتساب، أبدأها بسؤال الأخت أمة الله من ألمانيا. طبعا الأخت أمة الله من ألمانيا سبق وأن سألت سؤالا، ولكن الجواب كان على غير ما تريد. هي ذكرت بأن ابنها طلق امرأته ثم تزوج امرأة أخرى، وهذه المرأة لديها ولد من زوج آخر، هكذا فهمنا، لها ولد من زوج آخر وكان صغيرا وتربى عندهم. تقول بالنسبة لي أنا أم هذا الزوج، هل أكشف على ربيبه يعني ابن زوجته؟ أختي الفاضلة، الجواب لا، بالنسبة لهذا الولد يعتبر أجنبي عنك، يعتبر أجنبي عنك، فتنبهي لهذا بارك الله فيك. أم عبد الله من دبي تقول: يا شيخ، أنا محرومة من صلاة أو من نعمة صلاة الفجر، مهما جربت الطرق علشان أصحى للصلاة لكن دون فائدة، أصبحت الآن أسهر وأعمل شغلي بالليل علشان يعني أصلي الفجر وبعدين أنام، يعني ما العمل؟ أكثرت من الاستغفار وشيء من هذا القبيل، أريد أن أتلذذ بهذه النعمة العظيمة. أم عبد الله بارك الله فيك، لا شك بأن صلاة الفجر صلاة من الصلوات الخمس التي امتدحها الله عز وجل في كتابه العزيز، قال جل وعلا: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وصلاة الفجر علامة فارقة بين المؤمن وغير والمنافق، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وبالنسبة لعدم القيام لصلاة الفجر له أسباب: أولا الذنوب والمعاصي والعياذ بالله، فإنها تثقل البدن وتثقل القلب وتثقل الروح. الأمر الثاني السهر، وهذا أحد أهم عوامل التأخر عن صلاة الفجر، السهر الطويل. فالناس طبيعي جدا اللي يسهر إلى الواحدة والثانية كيف يقوم إلى صلاة الفجر؟ الثالثة الأكل المتأخر، فإن الأكل المتأخر يثقل البدن والدماغ أيضا، ويجعل الإنسان من الصعوبة أن يقوم. الأمر الآخر عدم العزم على قضية القيام، وأيضا عدم استعمال الوسائل التي تعين على القيام، مثل استعمال منبه مثلا، توصية الأهل، توصية يعني من أرحامك يوقظك على صلاة الصبح. حاول أن تفتشي عن السبب وستنعمين بإذن الله تعالى بهذه الصلاة. أم حسام من اليمن بارك الله فيها تقول: عندي الوالدة تعبانة، تصلي السنة قاعدة والفرض قائمة لكن بصعوبة، ما تقدر تركع إلا إذا وصلت إلى الأرض يعني، وتقول يعني عندها مرض في المفصل، وذكرت شيء من هذه الأشياء، تقول عمرها 47 سنة. أم حسام من اليمن بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة. أولا بالنسبة للواجبات يأتي بها الإنسان على وفق القدرة والاستطاعة، لأن الله تعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالوالدة بارك الله فيها إذا كانت تستطيع القيام في الفرض يجب عليها أن تقوم، وإذا كانت لا تستطيع القيام في الفرض إلا بالاتكاء على عصا تتكى على عصا وهي قائمة، إذا ما تستطيع تصلي قاعدة. فقد جاء عمران بن حسين إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو مرض البواسير، فكيف يصلي؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فأخبر الوالدة بهذا، فإذا هي تقول أستطيع القيام في الفرض لكن النفل ما أستطيع، طيب صلي الفرض قائمة والنفل قاعدة. أم عبد الرحمن من ليبيا بارك الله فيها تسأل، تقول بأن زوجها تقول عنده أخ من والده وهو مقاطعه هو وإخوته، والسبب أنه لا يصوم ولا يصلي ودائم السب والشتم ويكفر والعياذ بالله، هل يجوز مقاطعته؟ أم عبد الرحمن بارك الله فيك، اللي فهمت من سؤالك أن زوجك له أخ وهذا الأخ والعياذ بالله عاصي وفاسق، بل إنه وصل إلى درجة أن يكفر بالله، زوجك راح وقاطعه، تسألين هل هذه المقاطعة شرعية؟ الجواب نعم، نعم، هذا يسمى الهجر الشرعي، هذا يسمى الهجر الشرعي. إذا كان الصحابة رضي الله عنهم هجروا بعض أرحامهم لمخالفتهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف بهذا الإنسان والعياذ بالله اللي منغمس في الفسق ومنغمس في الخطيئة ومنغمس في الإثم والعياذ بالله، وترك الصلاة، عدم صيام، سب والعياذ بالله، كفر بالله، نسأل الله العافية والسلام. زوجك مأجور بإذن الله تعالى، فإذا كانت هذه القطيعة وهذا الهجر يؤدبهم يجب عليه أن يهجرهم ولا يكلمهم ولا يسلم عليهم، أما إذا كان هذا يزيد من شرهم يزيد من بلائهم يصلهم ويذكرهم بالله يخوفهم بالله يقول لهم إلى متى وأنتم في هذا الغي وفي هذا التيه وفي هذا الضلال، يذكرهم يكسبهم يترفق معهم. أما إذا كان لا يعتقد هو إذا هجرهم وشافوا بأن الهجر هذا مؤلم لهم، لا هذا يجب عليه. بارك الله فيك. أم فزاع من الإمارات تقول يا شيخ ابني في الصف الرابع الابتدائي وأبدا ما يحب الدراسة، أفتح له الحصة وهو يغيرها، يفتح برامج الأطفال، من كثر ما حاولت معه تعبت وخليته يحلف على المصحف أنه ما عاد يفتح، وهو من حلف قال والله ما أفتح وحاط يد على المصحف. يا شيخ هل علي ذنب وإيش كفارة اليمين في مثل هذه الحالة؟ أم فزاع بارك الله فيك وأصلح الله لك النية والذرية وبارك الله لك في هذا الولد. أخت الفاضلة لا ما عليك إثم، يعني أنت الآن حلفت هذا الولد على أساس يستقيم على الدروس النظامية والتعليمية، ما عليك شيء، وبالنسبة له هو لو خالف ما عليه شيء. لماذا؟ لأنه غير مكلف والكفارة تجب على المكلف، فهو غير مكلف، لكن يعني حاولي قدر المستطاع أنك تبذلين بعض الوسائل وتستخدمين بعض الأساليب اللي تحببه في الدراسة، وأيضا تخبرين المدرسة، فالمعلم أو المعلمة اللي درسونه يعني يحاولون قدر المستطاع أنه يحفزونه يشجعونه يثنون عليه مثلا أمام الطلاب أو نعم أمام الطلاب، ويحاولون أن يزرعون فيه يعني مثل هذا الشيء الذي يجعله يقبل على الدراسة. وأعتقد بأن يعني من هو في السلك التعليمي لديه الأدوات، يعني يأخذ دورات وكذا لديه الأدوات التي فيها تحبيب الطلاب إلى الدراسة. لكن عموما أنت ما عليك شيء، وهو أيضا ما عليه شيء لو أنه مثلا حصل وأخل بهذا اليمين. حنين من اليمن تقول يا شيخ أنا نظرت إلى امرأة وهي كاشفة عن صدرها وساقيها وأنا كنت على وضوء، هل ينقض وضوئي؟ حنين بارك الله فيك وزادك الله حرصا. بالنسبة للمتوضئ إذا نظر إلى امرأة يعني متبرجة أو يعني مظهرة لمفاتنها فإن الوضوء لا ينتقض، وضوء الإنسان لا ينتقض سواء كان ذكرا أو أنثى، فالنظر هذا ليس هو من نواقض الوضوء. إذا نظر الإنسان إلى شيء محرم سواء كان مخطئا أو عامدا ما دام أنه لم يخرج من قبوله شيء وضوءه صحيح ولله الحمد والمنة. زينب من العراق بارك الله فيها تقول يا شيخ صار عندنا حريق في البيت والعائلة كلها خرجت، وأمي كانت غير مرتدية الحجاب وكانت صائمة ورآها بعض الرجال، هل صيامها مقبول؟ أختي زينب من العراق بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، الجواب نعم، بالنسبة للمرأة إذا كانت صائمة وخرجت ورآها الناس صومها صحيح ولله الحمد. كيف والوالدة خرجت اضطرارا هروبا من الحريق؟ ما عليها شيء ولله الحمد، ما عليها شيء، صومها صحيح، وأسأل الله تعالى أن يحفظكم جميعا. أم نور من العراق تقول يا شيخ ابني قبل 22 سنة كان عمره 8 سنوات وعثر على قطعة ذهب بعتها وكنت أجهل أني أعرفها، الآن تبين لي الحكم لأن سألتنا كما ذكرت تقول وأني يجب علي أن أتصدق بثمنها، تقول يعني هل الآن الثمن اللي قديما قبل 22 سنة أم في الوضع الحالي؟ أختي أم نور بارك الله فيك، بالنسبة لك طبعا الآن هذه القطعة من الذهب الواجب عليك كما فهمت أنت وتعلمت ولله الحمد أنك تعرفينها مدة سنة كاملة، أنت ما فعلتي هذا، أخطأتي وأصبحت يدك على هذه القطعة يد ظالمة، هذا تعبير الفقهاء، يعني أخذتها بغير وجه حق تصرفت فيها، إذن يجب عليك أن تخرجي قيمتها صدقة عن صاحبتها وبسعر شراء بسعر بيع، إذا كنت بعتيها مثلا قيمة البيع اللي بعتيها فيه تتصدقين فيه، تقولي لا ما زالت موجودة عندي الآن تبيعينها وتخرجين القيمة كاملة ولا تنظرين إلى الزمن السابق، لأن هذا يختلف عن قضايا سداد الديون والقروض، لا هذا فيه ظلم، هذا فيه ظلم، ولذلك تخرجين، لا إذا هي موجودة عندك تبعينها في السوق وتخرجين ثمنها تتصدقين به، يعني ترجين الثواب لصاحبة القطعة. أم مزمل من بريطانيا تسأل عن الختان الفرعوني، تقول نحن من السودان وعندنا هذا الأمر، تقول ما حكمه؟ أختي أم مزمل من بريطانيا، بالنسبة للختان الفرعوني المعروف والمتعلق بختان البنات هذا محرم ولا يجوز، وفيه أذية وظلم وضرر على البنات، فلا يجوز، لا يجوز هذا الختان. وبعدين مسألة ختان البنات مسألة خلافية، والراجح بأنه غير واجب، الراجح بأنه غير واجب، ولذلك نبهوا قومكم على حرمة الختان الفرعوني وأنه لا يجوز أن يلجأوا إليه. عالية من ليبيا تقول بنت عمي كان في ولد قاعد عليها بس ما تزوج ومات الشاب، هل تقعد في الرباط مدة 4 شهور و10 أيام ولا لا؟ عالية من ليبيا طبعا فهمت من سؤال عالية بأن بنت عمها في شخص تقدم لها، لأن ما وضحت، أنا ما أفهم حقيقة معنى قاعد عند الليبيين، قاعد يعني هل خطبها أم عقد عليها، لكن أنا سأفترض الحالتين. فيا علي يا أختي عليا، إذا كان شخص خطب بنتا، زين، خطب بنتا ثم توفي قبل أن يكتب الكتاب عليها، ما عليها عدة ولا لها مهر، لماذا؟ لأن الخطبة وعد وليست بزواج. أما إذا عقد عليه كتب الكتاب عليها، ها كتب الكتاب عليها ثم توفي، فإن لها المهر كاملا إن كان مسمى، وإن لم يكن مسمى في العقد فلها مهر مثيلاتها، ويجب عليها العدة تعتد 4 أشهر و10 أيام، 4 أشهر و10 أيام، هذه في حالة الوفاة، في حالة الوفاة. أنا أزيدك وأزيد إخواني وأخوات المشاهدين والمشاهدات فيما لو إذا طلقها قبل الدخول، عقد عليها لكن طلقها قبل الدخول ما عليها العدة لكن لها نصف المهر، تأخذ نصف المهر. شفت الفرق بين حالة الوفاة وحالة الطلاق قبل الدخول بهذه الطريقة، بارك الله فيك. سعيد من العين يقول هل يجوز إعفاء المديون لي بمال وحسابه من ضمن وأحسبه من ضمن الزكاة زكاة مالي، علما بأني أقدر أتحصل على مالي منه كون المديون يعمل عندي وأدفع له راتب شهري؟ سعيد بارك الله فيك، بالنسبة لك أنت تقول بأنك تطلب شخص مبلغ مالي وهو يعمل عندك وحاب أنك تسامحه لكن من الزكاة، هذا حرام ولا يجوز وليست زكاة مقبولة، لأنك حميت مالك وجررت نفعا إلى مالك، فما تفعل هذا بارك الله فيك، إما أن تطالبه بالمبلغ وإما أن تعفو عنه تتصدق، أما تقول أخصمها من الزكاة لا. أبو عبد الله من قطر يقول بالنسبة لإجراءات الوقاية بسبب جائحة كورونا أغلقت المساجد، وطبعا يقول بعد الإقامة تغلق الأبواب فيصلي المسبوقون من وراء الباب مقتدين بمكبرات الصوت، هل صلاتهم صحيحة؟ أبو عبد الله بارك الله فيك، يعني فهمت من سؤالك تقصد بأنه إذا أقيمت الصلاة أغلقت المساجد عندكم والمتأخر يصلي في الخارج يتابع الإمام، الجواب نعم يجوز له أن يتابع الإمام ما دام أنه يسمع صوت الإمام، فيعني اللي يظهر بأن المساجد تمتلئ ثم يقفل الأبواب، تقفل الأبواب ويصلي أناس خلف الباب، يعني صفوف خلف الباب، ما دام أنهم يسمعون صوت الإمام ما في بأس، ولله الحمد والمنة. أم سند من ليبيا تقول: زوجي يشرب ويعمل أشياء غير كويسة ويضرب، وعندي بنت وولد منه، تقول: هل يحق لي أن أرفع الطلاق وأخذ حقي وحق أولادي بسبب سوء المعاملة؟ أختي أم سند من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة للزوج إذا كان يشرب الخمر ويضرب زوجته ويشتمها ولا يؤدي الحقوق، للمرأة الحق الكامل أن تطلب الطلاق، لأنها متضررة، لأنها متضررة، ولذلك الواجب على الزوج أن يتقي الله وأن يتوب إلى الله وأن يترك الظلم وأن يترك شرب الخمر وأن يحسن العشرة ولا يسيء المعاملة ويعود إلى رشده. قولي له الكلام هذا، قولي له يرجع إلى رشده ويعود ويبدأ في بناء البيت من جديد، وقولي له: أنا سأنتظرك، أعطيك مهلة شهر شهرين ثلاثة تعود إلى رشدك، إن عاد الحمد لله، وإن لم يعد لك الحق الكامل، ما دام أنك متضررة لك الحق الكامل. الشريعة جاءت برفع الضرر، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أنت عندك مشكلة كبيرة فلك الحق الكامل، لكن أخت الفاضلة أجلي هذا وقولي له أعطيك شهر شهرين، قولي له كم تريد، شهرين ثلاثة أربعة خمسة ستة مثلا، أنا أعطيك فرصة تراجع نفسك، إن استعد الحمد لله، إن رفض لك الحق الكامل في طلب الطلاق. أبو علي من دبي يقول: أخذت تمويل سكني من بنك دبي، يقول من بنك مصرف إسلامي، يقول 1,000,000 درهم على 10 سنين، دخلت ابنتي معي في الدفع الشهري، بلغ ما دفعته في حدود 400 أو ما دفعته في حدود 480 درهم، الحمد لله دفعنا الدين كامل مع المرابحة، لكن لم أقم بتوثيق المبلغ المستحق لابنتي عند كاتب العدل في المحكمة، مع علم زوجتي وأولادي وأهلي كلهم بالمبلغ الذي ساهمت به ابنتي في بناء البيت. السؤال: ماذا علي الآن تجاه هذا المبلغ لابنتي؟ أبو علي بارك الله فيك، بالنسبة لابنتك محسنة ومتفضلة، والواجب عليك الآن أن ترجع لها المبلغ إن كان متوفرا عندك، وإن لم يكن متوفر المبلغ تقيد هذا وتشهد زوجتك وأولادك، أولادك عموما يشهدون، أولادك يشهدون: نعم أختنا فلانة لها حصة في هذا البيت بقيمة 480، أو يقال للبنت مثلا بعد عمر طويل إن شاء الله إذا حبيتي تأجرينها وتدخل هذه ضمن التركة فيما بعد تأخذينها كدين حينما يباع البيت مثلا، أو وبعدين تأخذين حقك، يعني بالخيار، الأفضل أنك تقيد هذا سواء عند كتابة العدل أو تشهد أولادك وتكتب ورقة وتسلمها ابنتك. شاهد من الإمارات تقول: هل يجوز للبنت أن تتمشى مع المتقدم لها في حوش البيت إذا بغت تسأل بعض الأسئلة الشخصية من دون تدخل الأهل مع ترك مسافة عند المشي؟ شاهد بارك الله فيك، إذا جاء الخاطب وطرق باب بيتكم وتقدم لخطبتك فيجوز لك أن تظهري أمامه وأن تكشفي وجهك مثلا وأن ينظر إليك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: انظر إليها فإن في عيون الأنصار شيء. أما قضية أنه يخلو بك وينفرد بك، لا، إلا بوجود والدتك أو وجود والدك أو أختك مثلا أحد إخوانك، أو يكونون جالسين ويرونكم مثلا وأنت تسألين وبينك وبين مسافة حتى تنتفي الخلوة، ما في بأس. والآن يا أخت الفاضل الهاتف ما في داعي، الآن تريدين تقولين أريد أن أستفسر أشوف منطقة كلامه وأفكاره، طيب في الهاتف يكون أفضل بارك الله فيك، لأن الأهل في الغالب ما يسمحون، رجل ما زال أجنبيا كيف يتمشى مع ابنتنا؟ لكن إذا وافقوا وجود الأب وجود الأم حتى لو كانوا بعيدين شوي جالسين يشوفونكم ما في بأس، لأن هذا ينفي الخلوة. أمت الله من إيران تقول أنا قلت إذا انقضت لي هذه الحاجة بصوم شهر، تقول وبحمد الله تعالى يعني حصلت هذه الحاجة ولكن ما صمت شهر بمتتابع، وإنما صمت 15 يوم وبعدين بديت أصوم 15 يوم، تقول الناس قالوا لي لا، أنت الآن لابد أن تصوم شهر متكامل متتابع. أختي أمة الله من إيران، بارك الله فيك، إذا أنت قلتي لله علي صوم 30 يوم، نعم صومي 15 يوم بعدين 15 يوم أو 10 أيام، 10 10 مثلا، يجوز. أما إذا قلت لله علي صوم شهر، فإن الشهر يطلق على هذا الشهر الذي أيامه متتابعة، وإما أن يكون 30 يوم أو 29 يوم. فإذا قلت شهر، نعم لابد أن تصوم شهر بحيث يكون الأيام متتابعة. إذا أنت تراقبين الهلال، ممكن الشهر يصير 29 يوم، لأن الشهر عندنا إما 30 يوم أو 29 يوم. إذا ما تراقبين الهلال، صومي شهر كامل متتابع، بارك الله فيك. سمية من اليمن تقول الوالدة أرادت شراء أرض بمبلغ، ولما ذهبت تشوف الأرض حصل اختلاف وتراجعت عن الشراء وطلبت فلوسها، وقام البائع بأخذ جزء من المبلغ، ما حكم أخذه للمبلغ دون مقابل؟ سمية بارك الله فيك، إذا كانت الوالدة حجزت الأرض وقال ادفعي عربون ودفعت عربون، ثم الوالدة قالت لا ما أريد، نعم العربون من حق البائع، فالقول الراجح من أقوال أهل العلم. أما إذا هي لا اتصلت به وقال عندنا أرض تعالي شوفيها، راحت وعطتها المبلغ، قالت لها هذا المبلغ الأرض، ثم قالت وين الأرض، وراها الأرض وشوفها الأرض ما عجبتها، حرام عليه يأخذ ولا ريال واحد، كيف يأخذ ريال منها؟ ريال واحد حرام عليه. لماذا؟ لأن ما حصل حجز للأرض وما حصل تعطيل لهذه الأرض، فلذلك لا يجوز لهذا البائع للأرض أن يأخذ ولا ريال واحد ولا نصف ريال. فقولي له الكلام هذا ووصلوا له الكلام حتى لا يأكل حرام. أما لا والله الوالدة حجزت الأرض وقعدت أسبوع أسبوعين ثلاثة، والرجل كل ما يأتي واحد يريد اشتري الأرض يقول لا الأرض محجوزة، وبعدين الوالدة تراجعت، لا من حقها العربون. أبو محمد من السعودية يقول بالنسبة للذبيحة النذر كيف توزع؟ يقول هل نوزعها الفقراء والمساكين ونأكل منها أم فقط الفقراء والمساكين؟ أبو محمد بارك الله فيك، أولا النذر مكروه في قول جماهير أهل العلم، محرم عند بعض العلماء، ويجب على الإنسان أن يوفي بالنذر إذا كان مشروعا غير محرم، يعني ما يكون شرك مثلا، فتنتبه يا أبو محمد ولا تنذر مرة ثانية. الأمر الثاني بالنسبة للنذر، إذا قلت لله علي ذبيحة وسكت ما يجوز تأكل منها شيء، هذا كله الفقراء المساكين. تقول أو إذا قلت لي لا أنا قلت لله علي نذر ذبيحة أوزع الفقراء والمساكين وناكل منها، نعم يجوز لكم تأكلون منها، أما إذا أطلقت لا ما يجوز. الأخت أم سلمة من الشارقة بارك الله فيها تقول يا شيخ بنت أختي متزوجة على أخو زوجي ويناديني خالته، هل يجوز المصافحة معه؟ أم سلمة من الشارقة بارك الله فيك، ما يجوز، هذا رجل أجنبي عنك، حتى لو قال لك يا خالتي مثلا ما يجوز، أنت امرأة أجنبية عنه، ولذلك ما يجوز تصافحين، بارك الله فيك. أمة الله من أمريكا بارك الله فيها تقول أخوي تزوج وبقي شهرين، وبعدين البنية قالت ما أبي أكمل مع ولدكم، واتفقوا على الطلاق، أهل البنت يرجعون كل اللي صرفوه أهلي، وهي أيضا بالنسبة للملابس، ويعني وذكرت يعني أشياء يعني فيما يتعلق بالمهر وغير ذلك. أختي الفاضلة أمة الله من أمريكا، بالنسبة للزوج إذا عقد على الزوجة ودخل بها ثم الزوجة كرهت الزوج وقالت أنا ما أريد أن أكمل معه، الزوج أمام أحد خيارين، إما أن يطلقها طلاق السنة يقول أنت طالق ويكون في طهر لم يمسها فيه وتنتهي العلاقة بينهما وتستحق المهر كامل وكل شيء تستحقه، ما للزوج سبيل، وإما أن يرفض ويقول لا إذا أرادت هي تخلعني تخالعني مثلا ممكن، فإذا طلبت الخلع ترجع المهر كاملا للزوج حسب يعني إذا, إذا, إذا رضي الزوج بهذا، قال أريد المهر كاملا طلب هذا ترجع المهر كامل. ما يتعلق بالأثاث ما يتعلق بالملابس هذا راجع للعرف، هل هذه تدخل في المهر ولا لا؟ إذا كانت تدخل في المهر نعم ترجع كل شيء، إذا كانت ما تدخل في المهر مثل الهدايا وكذا لا، يكتفي بأخذ المهر بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من اليمن تقول: أم صديقتي عندها 5 بنات، تزوجنا 4 بنات منهن وبقيت واحدة لم تتزوج، تعاني من مرض نفسي. قبل وفاة والد البنات قالت الأم للوالد أن يضع مبلغ من المال لهذه البنت التي لم تتزوج وقدره 50,000 ريال سعودي، وإلى الآن لم يتم توزيع التركة منذ وفاة الوالد ومر عليه على وفاة 20 سنة، هل هذا يجوز؟ أختي أم عبد الرحمن بارك الله فيك، طبعا المفترض أنهم يقسمون التركة. حبس التركة مدة 20 سنة ظلم، حبس التركة ها والأموال مدة 20 سنة هذا ظلم. بالنسبة لهذا المبلغ، إذا رضي البنات بهذا المبلغ فإن هذا من حق البنت، خاصة وأن تعاني مشاكل نفسية وأمراض وكذا، وحقيقة ينبغي على أخواته أنهم يراعون ظرفها الصحي ويحققون رغبة الوالد والوالدة فيعطونها المبلغ. إذا والله أبوا وتصلبوا ها وقالوا لا نريد حقنا، لا ما تعطى، وإنما يعطى نصيبها فقط من الميراث، يعطى نصيبها فقط من الميراث. أم سارة بارك الله فيها من تونس تقول: أخي يناديني أو ينادي أمي باسم غير اسمها، فهل يجوز هذا؟ أم سارة بارك الله فيك، بالنسبة للولد يجب عليه أن يكرم والديه وأن يناديهما بأحب الأسماء إليهم، يناديهما بأحب الأسماء إليه. فالله جل وعلا قال: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، قال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولذلك يجب على الولد سواء كان ذكر أو أنثى أن ينادي أباه أو أمه بأحب الأسماء، يا أبي يا أبتي مثلا، الوالد يا أمي مثلا، أو يعني أما قضية ما يناديها أو يناديها بغير اسمها، يعني اسمها مثلا سارة افترض يروح يقول لها يا مريم، هذا سوء أدب، هذا سوء أدب مع الوالدة. تبارك من سوريا تقول: إذا البنت حكت مع ابن عمها على وسائل التواصل الاجتماعي هل هذا حلال أم حرام؟ تبارك من سوريا بارك الله فيك، بالنسبة لابن العم أجنبي عن ابنة عمه، لماذا؟ لأنه يحل له أن يتزوجها ويحل لها أن تقترن به، فكيف الآن يتكلمون عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل هناك مثلا كلام فيما يتعلق بفوائد شرعية علمية دينية، أشياء مثلا مهمة؟ يعني هذا الأصل الجواز الحل، بشرط أن يكون باحتشام وباحترام وبضوابط. أما قضية لا مجرد كلام كصداقة، لا هذا ما يجوز، حرام. وإذا يعني حب أنه يتواصل معك قولي له: هذا بيتنا وهذا الباب اطرقه واخطبني من عمك، عمك اخطبني من عمك والحمد لله، وإذا عقد عليك أصبحت زوجة له ولله الحمد والمنة. أم بدور من الرياض تقول: عند التشهد الأخير ما أدري هل هو التشهد هذا في الركعة الثانية أم الرابعة، تقول سلمت وبعد السلام سجدت للسهو. أختي أم بدور من الرياض بارك الله فيك، إذا الإنسان شك في الصلاة في ركن من أركان الصلاة وهو في الصلاة يجب عليه أن يأتي بهذا الركن، ما يجبر بسجدتي سهو. أما إذا كان الشك بعد الصلاة الشك مطروح ما تلتفتيل، ولذلك أنت تقول والله أنا في التشهد بعدين سهوت ونسيت وتلخبطت وما أدري هو التشهد الأول ولا الثاني، تكون من تجيبين ركعتين تكملين صلاتك تبنين على الأقل وبعدين تسجدين للسهو. أما تقولين لا والله أنا شكيت وبعدين سجدت للسهو بس، ما يصلح هذا، لأن هذا نقص في الأركان والشك أصبح في داخل الصلاة، إلا في حالة واحد إذا أنت كثيرة الشك وكثيرة السهو كثيرة النسيان، أو غلب على ظنك بأن لا هذا التشهد الأخير. ليش؟ لأن في علامة أنك تورقتي مثلا، أنك كذا مثلا، أنه والله شفتي أن الوقت طويل، حسيتي بأنك فعلا صليتي في وقت طويل، فالآن وأنت قاعدة تتشهدين غلب على ظنك بأنك لا هذه الركعة الرابعة خلصتيها وكذا، ممكن في هذه الحالة. بارك الله فيك. آيات من اليمن تقول: هل التسبيح بالمسبحة أو بالجوال يكون صحيح؟ يعني وأنا دائما تقول أسبح بالمسبحة أو بالجوال. أختي آيات من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للتسبيح الأصل أن يكون في أصابع اليدين، هذا هو الأصل لأنها مستنطقات يوم القيامة، لكن الإنسان إذا عنده جوال وفيه تطبيق وبرنامج يعد التسبيحات ما في بأس، أو التسبيح بالمسبحة ما في بأس، لكن الأفضل والأكمل والأحسن والأولى أنك تسبحين بأصابع يديك. أم صالح من العراق تقول: تزوجت عمري 15 سنة، الآن عمري 38 سنة، طلعت من بيت أهلي أجهل كثير من أحكام الدين، لا أعرف القراءة ولا الكتابة، زوجي علمني ما معنى الدين، بذل كل الأسباب لأستطيع قراءة القرآن، حفظ سورة البقرة بعض السور، أعرف أقرأ بعض الآيات من القرآن من دون حفظ، أختم القرآن من الجوال، هل فعلي صحيح؟ أذهب إلى الجامع لأتعلم التلاوة لكن لم أستمر بسبب عدم توقف النساء عن الكلام، هل أكون مثل الرجل الذي أعرض فأعرض الله عنه إلى آخره؟ وتذكر أم صالح بأن صديقة لبرنامج فتاوى من 11 سنة، بارك الله فيها. أختي أم صالح بارك الله فيك وهنيئا لك بهذا الزوج، أولا هنيئا لك بهذا الزوج الصالح الطيب الذي بذل جهد كبير جدا حتى فعلا علمك الأحكام الشرعية وعلمك القرآن، حفظت سورة البقرة، هذه والله نعمة عظيمة، هنيئا له. الأمر الثاني أختي الفاضلة، ما دام أن ذهابك إلى الجامع تشعرين بأنه يضيف إليك إضافات جيدة، يساعدك على الحفظ، يساعدك على أنك فعلا تكونين دائما مع القرآن، ليش تقطعين الجامع؟ ما يصلح يا أختي الفاضلة، كون النساء يتكلمون ويرغون ويغتابون تجنبيهم، المسجد واسع ولله الحمد، اتركيهم أو أنكري عليهم، علميهم قولوا حرام، قولي لهم الغيبة حرام، الرغي حرام، هذا القصد النميمة، القيل والقال والكذب، هذا كله ما يجوز، كيف وأنتم في المسجد؟ فلماذا لا كنت تكونين يا أم صالح أنت فاعلة مؤثرة؟ ليش الآن رضيتي بالسلبية وأنك والله كذا؟ لا خلك أنت، يمكن الله يهديهم على يديك، وإذا والله امتنعوا ورفضوا خلك في زاوية، تقولي لا والله ما أستفيد، أشوف نفسي في البيت أفضل، خليك في البيت، بارك الله فيك. ريم من مصر بارك الله فيها تقول: عاوزة أعرف هل يحرم أن أسلم على الرجال؟ ريم من مصر بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة الشابة ما تسلم على الرجال، نص على هذا الفقهاء وأهل العلم، قالوا بالنسبة للمرأة الشابة ما تسلم على الرجال إذا مرت بالرجال، يعني الكلام أنا أقصد، ولا المصافحة متفق على منعها. أما المرأة العجوز التي لا تشتهى ولا تطلب، عجوز كبيرة، قال لو مرت على رجال وسلمت لا حرج في ذلك. نور الهدى من سوريا تقول: بالنسبة لتكليم الله للصحابي عبد الله بن عمرو بن حرام، إذا كان الله قد كلمه بدون حجاب، هل هذا يعني أنه رآه؟ وهل يرى الله في البرزخ؟ إلى آخر ما سألت. نور الهدى من سوريا بارك الله فيك، بالنسبة لعبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله رضي الله عنه، مات شهيدا في معركة أحد، وقد أكرمه الله عز وجل بأن كلمه كفاحا، كلمه كفاحا، وهذا الكلام وهذه الرؤية أختي الفاضلة في عالم البرزخ وليس في الدنيا، الله عز وجل يكرم الشهداء، يكلم الشهداء، الله عز وجل الشهيد يكلمه، ولذلك أين الاستغراب وين العجب؟ فعبد الله بن حرام والد جابر، النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه جبريل وأخبره بأن الله كلم والد جابر، وهذه كرامة له، كلمه كفاحا، ولذلك هذا في عالم البرزخ، عالم البرزخ الله أعلم بكيفيته، والله أعلم نحن نصدق بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الشهداء يكلمهم الله، جاءت الأحاديث تنص على أن الشهداء يكلمهم الله سبحانه وتعالى. ياسين من الجزائر يقول: هل تشغيل المال الخاص في المصارف الإسلامية حلال؟ ياسين بارك الله فيك، إذا كان والله المصارف الإسلامية تشغل هذه الأموال من خلال نشاطات تجارية مباحة حلال، ما فيها شيء، أهم شيء أن تشتمل العملية على الشروط الشرعية الواضحة، الشروط الشرعية الواضحة، بارك الله فيك، ما في شيء، ممكن الإنسان يضع ماله في مصرف إسلامي يتفق هو إياهم على معاملة معينة في البترول، في البناء، في العقار، في الخشب، في الأسماك، في البحر، في كذا، ما في شيء ولله الحمد، ويعطونا نسبة الربح نسبة جزء مشاع، هذا حلال ولله الحمد والمنة. عامر من الإمارات بارك الله فيه يقول: أين يضع المصلي الذي يصلي على الكرسي في صفوف الصلاة أيام جائحة كورونا، خاصة أنه لا يوجد أحد يصلي خلفه، وليختلف مكان وضع الكرسي من الشخص الذي يستطيع السجود والذي لا يستطيع السجود، وأيضا مسألة وضع الكمام يقول أثناء السجود في الصلاة، يعني بعض الناس لا يضع أنفه على الأرض. عامر من الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة الكمام يجوز للمصلي أن يصلي بالكمام، بل يتأكد عليه ذلك بسبب جائحة كورونا، ولا يلزم أن يضع أنفه، هو وضع أنفه لكن أنفه بينه وبينه الكمام هذا أو الكمامة، مثل السجاد، يعني الكمام هذا مثل السجاد، مش اللي يختلف. ولو الإنسان صلى وضع مثلا غترته ولا شيء كذا، ما عليه شيء ولله الحمد. الكرسي بارك الله فيك يضعه في الصف، يضعه في الصف بحيث إذا كان يصلي جالسا يجعل كتفه على نفس الصف الذي يقف عليه من عن يمينه ويساره فقط. بارك الله فيك. يوسف شعيب من مصر يقول: أنا رجل عمري 61 سنة، عندي سكري وضغط، هل يجوز لي أن أصلي في المنزل بسبب ظروف كورونا؟ يوسف شعيب، أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية وأن يكتب أجرك. أخي الفاضل، إذا كان يشق عليك الذهاب إلى المسجد وحذرت طبيا ولديك المناعة ضعيفة مثلا، وقال لك الطبيب احذر وانتبه ولا تذهب، نعم تصلي في البيت ولله الحمد، لأن هذا عذر، هذا عذر. أما إذا تقول لا أنا عندي سكر عندي ضغط لكن أخاف، لا 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 تتخلف عن صلاة الجماعة، وإنما استعمل الوسائل اللي نستمعها من وزارات الصحة والجهات الطبية، لبس الكمامة، لبس القفاز، تذهب متأخر مثلا. مساجدنا ولله الحمد مليئة بكبار السن اللي هم البركة، ها 70 و75 و80 الحمد لله يصلون في المساجد، ما عنده أي مشكلة. لكن الشخص الذي قيل له لا أنت ممنوع، نعم يلتزم بهذا. أم رضوان من أمريكا بارك الله فيها تقول: والدتي لم تصم رمضان من 10 سنوات بسبب المرض، ممنوعة من الصيام من قبل الطبيب، أخي يدفع عنها كل سنة عن كل يوم من رمضان لم تصمه كل هذه السنوات، هل عليها شيء؟ أختي أم رضوان بارك الله فيك، ما دام أن الوالدة غير قادرة على الصيام تنتقل إلى البدل، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وكون أخوك هو اللي يدفع طيب ما في بأس، لكن يخبر والدته يقول ترى أنا أدفع عنك حتى تستحضر النية، نية الكفارة. أم محمد من العراق تقول: ما حكم زرف الأذن أكثر من مرة؟ أم محمد من العراق، اللي فهمت من سؤالك عن خزق الأذن وزرف الأذن ويعني هذا الأصل فيه الجواز، الأصل فيه الجواز، إلا في حالة واحدة إذا كان علامة على الفاسقات الفاجرات فلا. فإذا كان والله المرأة تخزق أذنها لتضع الحلق مثلا مرتين، الأصل الجواز، هذا قول جماهير أهل العلم، وإن كان بعض العلماء كره ذلك لكن الصواب الجواز. لكن إذا كان هذه الطريقة علامة ما يفعلها إلا الفاسقات الفاجرات فهذا لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تسلك مثل هذا المسلك. وأيضا ينبغي للمرأة أنه ما تتوسع في مثل هذه الأمور، ما تتوسع. جرت عادة الناس منذ قديم الزمان أن المرأة تضع حلق واحد في أذنها، ما في داعي أنها تخزق، لأنه يظهر والله أعلم أن الأمر ما يقف على هذا، مثل ما نشوف الآن بعض يعني حصل تجاوزات، نسأل الله العافية والسلامة. أسماء من سوريا تقول: من 9 سنوات دعوت الله لمدة 8 سنوات ونصف الليل والنهار، وفي حال الصيام والقيام وفي رمضان وفي شوال، لم تمر ساعة من ليل أو نهار إلا أدعو الله فيها أن يفرج علينا وعلى المسلمين، ونعود إلى ديارنا المنكوبة سالمين، لا لم أقنط من رحمة الله، لم أقنط منه، لكن حدث أن سقط ابني وهو يركض على الأرض على رأسي ولم يعد يبصر، أسعفنا إلى المستشفى، ولا أطيل عليك، تعرف الأم وما أصابني من هلع، فقلت يا رب أعده سالما، وإن شاء الله عمري ما أروح إلى بلدي، طبعا المنكوب ذكرته، وعاد سالما بفضل الله، هل يجوز لي أن أعود للدعاء بالعودة إلى بلدي أم يحرم علي ذلك؟ أختي أسماء من تركيا، وأنت طبعا أصلك من سوريا، الحمد لله على سلامة ابنك، هذا أولا، الحمد لله على سلامته. والأمر الثاني، نعم يجوز لك، يجوز لك أن تدعو الله عز وجل، لكن الأفضل تقول يا رب اختر لنا، هذا الأفضل، تقول يا رب اختر لنا، وما في بأس لو قلت اللهم عدنا إلى بلادنا سالمين غانمين، اللهم اختر لنا ما فيه الصلاح في ديننا ودنيانا وآخرتنا، ما في بأس ولله الحمد والمنة. محمد من عمان يقول: والدي كبير في السن، أصيب بجلطة في المخ، فقد الذاكرة حتى لا يتذكر أبنائه إلا الصلاة، الحمد لله لا يتذكرها. في رمضان خفنا على صحته، أخرجنا عنه إطعام مسكين في بداية رمضان، أعطينا بيت فقراء أيتام كيس رز كبير مع دجاج يكفي من مدة شهر، وكذلك في وسط رمضان، ومعنا عامل في المزرعة مسلم نعطيه كل يوم وجبة الإفطار، فأيهما أصح؟ أخي محمد بارك الله فيك، بالنسبة للوالد الآن أصبح غير مكلف لأنه فاقد لمناط التكليف اللي هو العقل، اللي هو العقل، كونكم تخرجون عنه هذا صدق، هذا ليست في مقابل الصيام، لأنه ما يعرفكم، أن تقول لي بأنه ما يعرف حتى أبناء، إذن هو غير مكلف، كون متعلق في الصلاة هذه نعمة من نعم الله عز وجل، لأن أكيد بأن طوال حياته من أهل الصلاة ومحب للصلاة، فالله عز وجل أبقى له هذه العلامة اللي إن شاء الله تدل على حسن خاتمته، فما في داعي أخي الفاضل، لا أنت الآن تقول أفضل أعطي العامل اللي في المزرعة واللي اللي أوزع الفقراء، الأمر واسع ولله الحمد والمنة. أم حميد من أبو ظبي تقول: أنا أصلي الوتر قبل النوم، هل يجوز إذا استيقظت قبل الفجر أن أصلي ما تيسر لي؟ أختي أم حميد من أبو ظبي، الجواب نعم، إذا صليت الوتر ثم نمت ثم جلست قبل الفجر ووجدت عندك فرصة للصلاة ما في بأس، صلي لكن لا توتري، لأنه لا وتراني في ليلة، يكفي الوتر الأول، صلي ركعتين أربع ست ما في بأس. أحمد من الإمارات يقول: ما حكم إذا واحد أعطاك هدية ما وراها جزية وقمت بإعطائه مبلغ عن هذه الهدية، فبعد 5 سنوات صارت مشاكل بيننا وراح لمركز الشرطة وادعى له مبلغ قيمة الهدية وقمت بإعطائه المبلغ، ما حكم ذلك؟ أحمد من الإمارات، طبعا سؤالك فيما يظهر في نقص، شخص أعطاك هدية الأصل ما وراها جزية، أنت قمت تعطيه مبلغ هو رفض فيما يظهر، لأن في كلمة أظنها تقصد رفض، وبعدين بعد 5 سنوات صارت مشكلة بينك وبينه واشتكى عند الشرطة وطلب يعني قيمة الهدية وأعطيت هي، الحمد لله، الحمد لله اللي أكرمت، والحمد لله اللي رد الشرع عنك بمثل هذه الطريقة، ولكن هو واقع في إثم ومنغمس في ذنب. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام صور لنا قضية الشخص الذي يعطي العطية أو يهب الهبة أو يعطي الهدية ثم يعود فيها، ها، مثل الكلب أكرمك الله وأكرم الله المشاهدين. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئة. فما دام أنه أعطاك هدية لا على سبيل الإثابة أنك ترجع له، وحتى لو أنت قمت أردت أن تعطي مبلغ وهو رفض دلالة على ما يريد هذا، ثم طلبها بعد ذلك، هذا يحتاج إلى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أبو محمد من الفجيرة الإمارات يقول: هل يجوز صلاة قيام الليل بأن أقرأ من المصحف على كرسي واقف؟ أبو محمد، الجواب نعم، يجوز للإنسان اللي يقوم الليل أن يقرأ من المصحف وأن يضع المصحف أمامه وهو يصلي على الكرسي مثلا، جائز ولله الحمد والمنة، وهذا قول جماهير أهل العلم. أمة الله من ألمانيا تقول: إذا كانت المرأة متضررة من زوجها ولا تريد البقاء معه، هل إذا طلبت الطلاق في المحكمة يجب أن ترد له المهر؟ أمة الله بارك الله فيك، إذا كان الطلاق من جهة المرأة هذه يسمى خلع، يعني هي الزوج متمسك بزوجته لكن هي ما تريده، تقول أنا لا أريدك، هذه يسمى خلع عند القاضي، وترد له المهر إلا إذا تنازل، نعم ترد له المهر إلا إذا تنازل، بارك الله فيك. يزيد من السعودية يقول: أنا حملت برنامج لشخص في الجوال بغرض التسلية، والبرنامج فيه أشياء قليلة لا ترضي الله، وأنا نادم ماذا أفعل؟ يزيد بارك الله فيك، أولا هذا يجعلك تنتبه وتأخذ درس بأنك ما تحمل البرامج اللي فيها شيء ما يرضي الله سبحانه وتعالى مستقبلا. الأمر الثاني ترجع إلى صاحبك هذا وتقول له أطلب منك أنك تحذف هذا البرنامج وتؤكد عليه ذلك، وبحكم صداقتك وكذا قل احذف هذا البرنامج، هذا لا خير فيه. المسألة الأخرى تستغفر الله، فأنت لم يعني تقصد هذا، ما قصدت أنك تحمل البرنامج اللي فيه منكرات ومحرمات، ولكن خطأ حصل منك، تستغفر الله عز وجل وتحرص على صاحبك بأن يبتعد عن مثل هذه البرامج. أم أحمد من تركيا تقول هل يجوز قراءة سورة البقرة بنية صلاح الأولاد؟ أم أحمد من تركيا بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة البقرة بهذه النية ما لها أصل، ما عندنا أصل لا من قرآن ولا من سنة، لكن قراءة القرآن بركة على القارئ، وتدعين الله سبحانه وتعالى يعني مثلا لأولادك، فإن دعاء الوالدين مستجاب بإذن الله. فتقرأين البقرة بنية صلاح أولادك لا، هذا ما في أصل، ما عندنا دليل على ذلك، لكن تقرأين وتدعين الله عز وجل لنفسك ولأولادك هذا هو المشروع. أم عبد الله من دبي تقول ما هي كفارة عقوق الأم بعد وفاتها؟ أم عبد الله من دبي بارك الله فيك، والله أنا أتمنى من كل ولد أن لا ينتظر وفاة والديه حتى يبر بهما، حتى يبر بهما. فرصة لكم الآن ما دام الآباء والأمهات على قيد الحياة. هذا السؤال والله مؤلم، لكن عموما يحرص، ينبغي بل يجب على كل ولد أن يحرص على بر والديه قبل أن ينتقل إلى الدار الآخر. الأمر الثاني، من كان واقعا في عقوق أو تقصير في حق الوالدين وتفاجأ بموتهما أو موت أحدهما، فعليه أولا كثرة الدعاء لهما، يدعو لهما ليلا ونهارا سرا وجهارا. الثاني الاستغفار لهما، الاستغفار لهم. ثالثا الصدقة عنهما، تصدق عنهما. رابعا إنفاذ عهدهما، يعني مقصود الوصية، ولا يكتم الوصية وإنما ينفذ الوصية. خامسا صلة الرحم اللي ما توصل إلا بهما. سادسا إكرام صديقهما، هذا الذي وصانا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم عبد الله من فنلندا تقول عندي سكن، هذا السكن مسجل باسمي ويوجد في دولة غير اللي أقيم فيها مع أولادي، صعب علي أن أذهب إلى هذا السكن وأعيش فيه لأنه أعيش مع أولادي، تفكيري بعد الوفاة صعب على أولاد أن يصلوا إلى هذا السكن حتى يتم بيع، هل أستطيع أن أبيع هذا البيت وعند البيع يعتبر تركة وأقسم المال على أولادي على قسمة الله وأؤكد أولادي يعني، أو تقول يعني طبعا مقصودها أنها تريد أن تبيع البيت وتقسم على أولاد. أختي أم عبد الله بارك الله فيك، الجواب يجوز، عندك بيت في بلد بعيد ما تستطيع أن تصلين إليه، أولادك صعب يروحون، أنت عايشة مع أولادك، تقول الآن بدل ما يبقى البيت هكذا أبيعه وأقسم على أولادي، ما في شيء، على قسمة القرآن، للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه يسمى هبة، يسمى هبة، ولو بعتيه وانتفعتي أنت بثمنه طيب ما في بأس، هذا حقك أنت، وإذا حبيتي تهبين لأولادك أيضا جائز ولله الحمد والمنة. الحاج صبار من العراق تقول تزوجت ابنتي وبعد 7 أشهر استشهد زوجها وكانت حامل، وعندما ولد الطفل لم يتكفله أهل والده وتكفلته أنا حتى أصبح عمر 10 سنوات بحيث لم يشعر باليتم ويناديني أبي، وخلال ذلك حلمت ابنتي الثانية أن الشهيد في أرض واسع إلى آخره. يقول الآن الطفل لا يتواصل مع أهل والده لأن لا يودهم، هل يعتبر قاطع للرحم؟ الحاج صبار من العراق بارك الله فيك ورضي الله عنك وهنيئا لك هذا العمل الصالح، حينما كفلت ابنتك وربيته وعلمته الآن يناديك بأبي، هذه نعمة من نعم الله، هذه نعمة من نعم الله، فمن كفل يتيما له أو لغيره فالله عز وجل أعد له يعني الثواب الكبير والأجر العظيم. قضية أن الآن طبيعي جدا أن ما يشعر بحرارة تجاه أهل والده لأنهم ما ربوه ما كذا، لكن ممكن تلتمس له أعذار، تلتمس لهم أعذار، تقول مشغولين فقراء عندهم مشاكلهم، حاول أن الولد لا ينشأ على بغضهم مهما كان هذول أرحامه عم أعمامه وعماته وأجداده أيضا. فيا حج صبار ازرع فيه الخير، لأنك إذا زرعت فيه الخير هذا سينشأ نشأة طيبة ما يحمل عقد، ما يحمل ضغينة، ما يحمل حقد وكراهية. وحاول أن تعتذر لهم، قل هؤلاء مشغولين أو فقراء ما عندهم القدرة، والحمد لله اللي أنا فزت فيك. فهذا اللي أنصحك فيه، بارك الله فيك. أمت الله من المدينة تقول هل يجوز لبس الملابس اللي فيها رسمات لذوات الأرواح؟ يا أختي أمت الله بارك الله فيك، بالنسبة لصور ذوات الأرواح مسألة خلافية بين العلماء. والملابس هذه لماذا الآن الواحد منا يعني يضيق واسعا؟ الآن الحمد لله الملابس أشكال وألوان، ليش الآن لازم نلجأ إلى شيء في كلام لأهل العلم وفي شيء مشتبه؟ ما في داعي، إنسان يصلي فيه ينام فيه، وعندنا أحاديث مرهبة. حتى وإن كنا مثلا يعني نختار القول مثلا الآخر، لكن مدام مشتبه وهذا ليس من ضروريات الحياة ولا هي من الحاجيات التي والله يصبح الإنسان في حرج وضيق وتتنغص حياته إذا ما لبس فانيلة فيها صورة، ما يصلح. الفنائل ما شجع على انتشار مثل هذه الأشياء إلا نحن، لأن إحنا اللي نشتريه، فما في داعي. الفنائل اللي فيها صور ورود، صور أشجار، صور جميلة، هذه اللي تلبس. أما أروح لشيء مشتبه لا، ما أنصحك، بارك الله فيك. أم علي من العراق تقول أسأل بالنسبة لسورة البقرة، يعني هي تحصيل للبيت لكن ممكن أشغل من الموبايل. أختي أم علي بارك الله فيك، الأصل أن الإنسان يقرأها قراءة، هذا هو الأصل، أن الإنسان يقرأها قراءة. لكن إذا الإنسان مشغول أو يخرج من البيت ما في بأس، طيب، لكن الأصل أن الإنسان يقرأها، يتلفظ يعني يقرأها وينطق بها، هذا المعنى. لكن لو حصل وشغلتيه مثلا لا حرج إن شاء الله. أم إبراهيم من اليمن تقول هل يجوز الوضوء بعدما نتمكيج مثلا؟ أختي أم إبراهيم بارك الله فيك، إذا كان المكياج يشكل طبقة عازلة للماء لا تصل إلى البشرة أو الوجه لا، ما يصلح. من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، إذا كان يمنع ما يصلح. أما إذا كان ما يمنع لا، الماء يتشرب، يجوز. ولذلك أختي الفاضلة أنت الآن تقررين هل المكياج اللي تحطينه يمنع شكل طبقة عازلة؟ إذا قلتي نعم لا ما يجوز، توضئي ثم تمكيجي، بارك الله فيك. أم مهند من عمان تقول هل الأموات يتلاقون؟ أخت الفاضل أم مهند، هذه مسألة خلافية بين العلماء، والراجح من قول أهل العلم أنهم نعم يتزاورون ويلتقون، لأن أهل البرزخ على نوعين، نوع في عذاب والعياذ بالله يعذبون، هم مشغولين بأنفسهم ما يسألون عن أحد، وإنما يتمنون الرجوع وفي ندامة وفي عذاب والعياذ بالله، عذر الله وإياكم من عذاب القبر. وفي قسم لا، منعمين، هؤلاء يسألون ويتزاورون، فإذا جاءهم شخص من أهل الدنيا يسألون أين فلان، فيقول أو يقول ما حال فلان، يقول سبقنا، فيقول يعني أخذ به إلى أمه الهاوية، يعني إلى النار والعياذ بالله، لأنه ما شافوه، فيتزاورون. في الراجح من قولي أهل العلم. أم أحمد الخالدي من السعودية بارك الله فيها تقول يعني تريد كلمة عن النساء اللائي عدوات أنفسهن يتنمرن على الأزواج ويكثرن الشكوى حتى أصبحت قاعدة للأسف، ويعني يتفكهون في المجالس، شيء من هذا القبيل. أم أحمد الخالدي من الدمام السعودية بارك الله فيك ورضي الله عنك وكثر الله أمثالك، ونتمنى والله مثل هذا النوع من النساء الناضجات العاقلات اللائي ينتقدنا تصرفات بعض النساء مثل ما ذكرت الأخت الفاضلة، يتنمرن على الأزواج، يرفعن أصواتهن، يشاغبن على الزوج، ينكدن وينقصن حياة الزوج، هذا ما يليق بالمرأة المسلمة اللي تعلم بأن الله تعالى مطلع عليها، ناظر إليها، يسمع كلامها ويرى حالها ويعلم سرها ونجواها. ولذلك المرأة التقية النقية الصالحة هي التي تحرص على زوجها وعلى بيتها وعلى أولادها، وهي التي تقف سند لزوجها في أمور الحياة، وهي الحضن الدافئ، وهي الأم الرؤوم، وهي المتنفس لزوجها حينما يرجع إلى البيت بهم وبغم وبتعب لما يرى زوجته إذا رآها أسرت إذا رآها سرته، وإذا يعني ذهب عنها حفظته، هذه المرأة الصالحة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها قيل لها ادخلي من أي أبواب، وأطاعت زوجها وأطاعت زوجها، قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت، وأبواب الجنة ثمانية، تخير من أي أبواب الجنة شاءت. إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. وصدقوني يا أخوات، والله إن الجزاء من جنس العمل. ربنا جل وعلا حكم عدل سبحانه وتعالى. أي امرأة تحاول أن يعني تحمل الخبث على زوجها وتتآمر وتحاول أن تستنزف زوجها وتحاول أن تجعل زوجها في دائرة دائما القلق والحزن، والله لا يعاقبنها الله، لأن الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فالله عز وجل حكم عدل، وهذه المرأة سبحان الله ستكون في 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 ظرف تعاقب به من جنس ما أضرت بزوجها وآذت زوجها. وهناك نساء في الجنة يلعن المرأة المؤذية لزوجها، يلعنها لعن، يقولن يوشك أن يصل إلينا، يلعنها، نسأل الله العافية والسلام. المرأة يعني تتعامل مع زوجها بصفاء نية وبحسن طوية، والمرأة اللي تحافظ على مال زوجها وعلى فراش زوجها على سمعة زوجها، المرأة اللي ما تستمع للمخربات. إن بعض النساء طيبات طيبة، لكن تسمع من امرأة تحرضها على زوجها وتجي مسكينة وتنقلب على زوج. يعني للأسف الشديد بعض الأزواج ما عنده قدرة يسفر عياله، ما عنده قدرة مالية، فتجي المرأة هذه تنقص عليه تقول ليش بني فلان يسافرون؟ طيب بني فلان أغنية عندهم القدرة، وزوجك ما عنده قدرة، يروح يقترض علشان يسفرك مثلا؟ يعني هل تريدين تحملينه ديون ويبقى طول عمره يعني يسدد هذه الديون علشان والله يوديك مثل تتفشخرين مثل الناس يروحون يطلعون برا؟ لا، ما يجوز. على المرأة أن تتقي الله وأن تخاف الله وأن تشكر نعمة الله عز وجل اللي وهبها زوج صالح. ما في أفضل من المرأة اللي يرزقها الله زوج صالح، زوج هادي، زوج تقي، زوج يحافظ على زوجته وعلى بيته وعلى أولاده. هذا كفران للنعمة. والله جل وعلا يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بعض الناس يحسب الكفران النعم فقط في الأموال، لا لا لا، الوظيفة نعمة، البيت نعمة، الزوجة نعمة، الزوج نعمة، ها، الأولاد نعمة، السيارة نعمة، يحافظ الإنسان على النعم. نعم. أم عبد الهادي من السعودية بارك الله فيها تقول أنا نذرت نذر وقالوا لي كفارة 100 ريال وديها للجمعية، تقول أنا عندي ولد مستحق أعطيها إياه. أم عبد الهادي بارك الله فيك، طبعا أنت تقول أنا نذرت نذر، في فرق بين النذر وفي فرق بين الحلف. فإذا كنت تقصدين النذر الحلف، يعني تقول حلفت، يعني لأن بعض الناس في بعض الجهات وبعض النواحي يعبرون عن الحلف بالنذر، إذا كنت حلفتي وكنت حلفتي يمين منعقدة هذه تودينها الجمعية بارك الله فيك ويطعمون عنك ب10 مساكين، ما أدري 100 أو 150، لكن ما تعطين ابنك بارك الله فيك، وإنما هم يتصرفون ويعطونها للفقراء والمساكين. طيب إخواني وأخواتي، وقت البرنامج انتهى، لكن الأسئلة ما انتهت، كثيرة جدا. أوصيكم أو أبين لكم شروط قبول الأسئلة: ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد مختصر، وأيضا تصبرون علينا لأن الأسئلة كثيرة. ألتقيكم غدا بحول الله تعالى وقوتي على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.